شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، هذا الحديث النبوي الشريف في هذا المجموع، مجموع النووي رحمه الله، المسمى بالأربعين النووية. والنووي رحمه الله يتفق علماء الرجال ويتفق المحدثون والفقهاء من بعده على أنه إمام جليل، زاهد ورع، فقيه محدث. اتفقوا على زهده وورعه وفضله في العلم، وله مصنفات عديدة، وكلها نفع الله بها طلبة العلم، سواء في الفقه كالمجموع شرح المهذب. لا أعتقد أنه توجد موسوعة فقهية تضاهي هذا الكتاب، اللهم إلا إن كان المغني ابن قدام عند الحنابلة. وهذا الإمام وأيضا له روضة الطالبين في فقه الشافعي، وله شرح مسلم، وله اختيار رياض الصالحين من أحاديث خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكلها بحق مراجع في بابها. وهذا الكتاب الذي اشتهر عند الناس بالأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي يحيى أو أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، نسبة إلى نوى أو لينوى، فنووي نوى من تبع الهلال أو من دمشق، من أعمال دمشق، ونشأ بها، ثم تعلم في دمشق في الجامع الأموي، ورحل إلى عدة أقطار وتعلم، ونفع الله سبحانه وتعالى به وبمؤلفاته. وأصل كتابه هذا الأربعين النووية. يقول بعض العلماء إن تأليف الأربعينات عدد كثير جدا، ألف العلماء سواء كان في موضوع واحد 40 حديثا، أو اختار وانتخب مما يجتمع عليه أهل العلم من مجامع العلم، وإما 40 حديثا في البلدان أو في الشيوخ أو في المسلسلات أو في غير ذلك. وأصل هذه 40 يقولون هناك حديث، وبعضهم يقول إنه ضعيف ولكنهم عملوا به في فضائل الأعمال، من حفظ 40 حديثا من أمور دينه أو أمور دينه أو على أمتي من أمور الدين أدخله الله الجنة. او جعله الله من المتقين او جعله، ورتب صلى الله عليه وسلم جزاء على من جمع 40 حديثا من امور الدين. قال: وان كان ضعيفا الا ان كثيرا من العلماء جمعوا 40 في مواضيع مختلفة. واصل 40 النووية كما ذكر ابن رجب في مقدمة شرحه أن ابن الصلاح وهو من جلة علماء الحديث بالشام جلس في يوم مجلسا ليمزي أحاديث جوامع، أي جوامع الكلم، كلام قليل يجمع علما كثيرا كالقواعد العامة، فأملى 26 حديثا في مجلسه ذاك. فجاء النووي رحمه الله وأخذ هذه 26 وأضاف إليها ما أكمل 40 وبالتحديد 42 حديث انتخب فيها الأحاديث الجامعة التي تعد كأصل أصيل في الإسلام، وبعضها يقول عنه بعض العلماء ربع التشريع أو ربع الدين أو ثلث الدين. هناك أحاديث عامة كما جاء عن أحمد رحمه الله أن 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، أي أحكام التشريع. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: كل عمل ليس عليه أمري فهو رد، وحديث: إنما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول أحمد: لأن الأعمال كلها إما يراد بها المقصد بقصد عاملها وصاحبها فتأتي النيات، إنما الأعمال بالنيات، والأعمال الشرعية لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به رسول الله، فإن كانت مطابقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم فهي بالطبيعة اجتمع لها حسن المقصد ومرافقة الشرع. والثالث: الأعمال منها ما هو بين الحلال ومنها ما هو بين الحرام وبينهما المشتبهات، وجميع أحكام الفقه هكذا، إما حلال بين وإما حرام بين وإما مشتبه بينهم، ليس هناك قسم رابع. فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فيقول أحمد رحمه الله: لم يخرج حكم تشريعي عن هذه الأحاديث الثلاثة. ويقول عن أبي داود رحمه الله أنه يقول: جمعت 400,000 حديث ووجدت 400,000 تدور على 4 أحاديث، وذكرها ابن رجب في مقدمة إلى غير ذلك من الأحاديث التي تعتبر قواعد عامة. وأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم والحكم لأنه يجمع المعنى الكبير جدا في كلمتين، كما في هذا الحديث: كل عمل ليس عليه أمري فهو رد. لو جئت بجميع أعمال المكلفين، إن كان في طهارة، في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، في جهاد، في بيوع، في إيجارات، في رهن، في وكالة، في كل شيء، قف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. إن كان موافقا لما جاء به ففيها ونعمة، وإلا فهو مردود. وهو مأخوذ أيضا أو يرشد له قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسيوطي أو الشافعي رحمه الله كان له بحث أو له جمع آية وحديث، يقول: إن جميع الأحاديث النبوية لها أصل يشير إليه في كتاب الله. ولكن ما كل إنسان يدرك هذا. يهمنا أن العلماء جمعوا 40 في مسائل مختلفة، ممن جمع فيها النووي في أي شيء؟ في جوامع الكلم. وقد جمعت هذه الأربعون على ما يبدو مجرد جمع لم نلاحظ فيها تنسيق او تناسب بين الاحاديث بعضها من بعض، والمهم انها موجودة في هذا المجموع. لو استوعبها انسان لكأنما استوعب جوامع الكلمة عنه صلى الله عليه وسلم. ويورد عليه بعض العلماء مما ترك من الاحاديث التي تعتبر الأمة في بابها، قالوا ترك حديثا في الفرائض، هو اصل للفرائض، الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى ذكر وارث. يتفق علماء الفرائض ان هذا الحديث اصل في باب الميراث كاملا، الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى ذكر وارث، اي العاد. ولذا يتفقون على ان الفرائض فرض او تعقيد. اذا الحق الفرائض على ما جاء في كتاب الله، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه على وصية الوارث، بين ميراث الزوجين في الحالتين وجود الولد وعدم الولد، وبين حق الذكر مع الانثى في الاولاد والاخوات والاخوة والاخوات، وبين حق الام والاب والعش اذا كان هناك اولاد او ليس هناك اولاد، وبين ميراث الجميع، وما بقي من ذوي الفروض فلاولى رجل فاولى ذكر، ومعنى ذلك فالباقي للعرض. فيقولون انه لم يذكره، وكان من حقه ان يذكره مع هذه الاحاديث جوامع الكلم. ولذا جاء ابن رجب رحمه الله واخذ الاربعين او الاثنين والاربعين واضاف اليها ثمانية حتى كمل في الخمسين حديثا، وادخل فيها هذا الحديث وما شاكله، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا ايضا في بابه اصل. لم يفصل الاخت من الرضاع والخالة من الرضاع والعمة وبنت الاخ وبنت الاخ، لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث قاعدة في حكم الرضاع واحاله على المعلوم في كتاب الله، وهو ما يحرم من النسب. وهكذا ابن رجب اكمل ما يمكن ان يورد على النووي رحمه الله فيما ترك من الاحاديث التي هي جوامع كلم وامهات في ابوابها. ومهما يكون من شيء لا يمكن انسان ان يدعي نفسه الكمال، وله بنفسه في هذا المجموع ما قد جمعت كل شيء، انما ما وقع عليه اختياره في هذا الباب قد اورده. وهذا الحديث الذي بدأ به هذا المجموع المبارك يتفق العلماء على انه اصل من اصول الدين، ثلث الدين، ربع الدين، خمس الدين. ويتفق العلماء ايضا على ان هذا الحديث يدخل في كل باب من ابواب الفقه. ولذا جاء عن بعض السلف يقول لقد بدأ البخاري كتابه بهذا الحديث تنبيها على وجوب اخلاص النية في العمل لله، ولو ألفت كتابا لجعلت مقدمة كل باب انما الاعمال بالنية. ناتي الى هذا الحديث والى منطوقه ومضمونه وما يتناوله بقدر المستطاع ان شاء الله.
يروي النووي رحمه الله هذا الحديث عن عمر مباشرة، وقد أشار في مقدمته أنه التزم أمرين: حذف السند ليسهل الحفظ، وصحة الحديث لنطمئن إليه، فلا يوجد في الأربعين النووية حديث ضعيف. وفي بداية الحديث عن هذا الإيراد لعلنا نتساءل عن هذه الألقاب والكنى والأسماء: أمير المؤمنين، أبو حفص، الفاروق عمر. يبين علماء اللغة أن العلم اسم يعين المسمى مطلقا كما قال ابن مالك في الألفية، ثم بين أنه يأتي كنية وعلما واسما ولقبا. والعلم هو ما يعين مسماه، او الاسم ما يعين مسماه بدون قرين. وسمي الاسم اسما لانه واسم اي علامة على صاحبه، واصل الوسم العلامة للابل ونحوها، وهو مأخوذ ايضا من السمو وهو العلو، ومنه السماء سما يسمو سمو. لكأن الاسم سمة علت على صاحبها تميزته عن غيره. والكنية ما قدرت بأب او ام. ابو حسن، ابو بكر. واللقب ما اشعر بمدح او بذم. الفاروق ذو النورين، او بذم كما يشبه النحويون انف الناقة، وان كان قلبه الشاعر الى مدح، ولكن على سبيل المثال. وكيف جاءت هذه الكنى وهذه الألقاب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ أما أمير المؤمنين يقولون إنه بعد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانوا يقولون لأبي بكر خليفة رسول الله، فلما جاء عمر يقول خليفة خليفة رسول الله وطال الأمر، قالوا جاء وافد من العراق يسأل أين أميركم؟ قالوا من أميرون؟ قال أمير المؤمنين. قالوا من؟ قال عمر. قالوا جئت بها أمير المؤمنين عمر. وقالوا إنه هو الذي قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. يهمنا أنه لقب جاءه بعد خلافته وتوليه الخلافة. أبو حفص الحفص الأسد، قالوا لقب أو كني بهذا أبو حفص بشجاعته وقوته وخفته. ويذكرون عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسك أذن الفرس بيد وأذنه بيد ويثب على ظهر الفرس دون أن يعتمد على شيء، وذلك لنشاطه وخفته. وهذا القصد والوفد من صفات الأسد والنمر، فلقب أبو حفص لهذه الصفة كما يقولون. أما الفاروق فقد لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لقب خالد سيف الله، ويذكرون ذلك في قصة إسلامه، وأنه كان أشد الناس على المسلمين إيذاء، وفي يوم أخذ سيفه ومضى يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يقتله، فلقيه رجل وقال أين يا عمر؟ قال أريد قتل محمد. قال هل تستطيع من بني هاشم وبني زهرة أن تقتل محمد؟ ألا أدلك؟ فقال له عمر كأنه دافعا، لكأنك سبأت. قال أدلك على أعجب من هذا، أختك وزوجها أسلم. فبدل أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أخته، ولما وكان عندها وعند زوجها خباب بن الأرد،
يقرئهما القرآن ويخفيان إسلامهما. فلما قرب عمر وسمع خباب صوت عمر اختفى داخل البيت. ودخل عمر الى البيت فقال لأخته وزوجها: ما هذه الهمهمة التي سمعتها؟ قال لها له زوج أخته: ما هو إلا حديث بيننا. وكانا يقرآن سورة طه. فعدا على زوج أخته فقامت أخته تدافع عن زوجها فلطمها فأدماها. فلما رأى الدم من أخته أسف على ذلك. ثم قالت له أخته: رغم أنفك يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: أريني الصحيفة التي كنتما تقرآنها. قالت: لا، إنك رجس وهذا كتاب الله، اذهب فاغتسل أو توضأ ثم. فذهب ثم جاء وأخذ الصحيفة وقرأ ما فيها ثم قال: أين محمد الآن؟ فلما سمع خباب في اختفائه قول عمر نادى وخرج وقال: أبشر يا عمر، لعل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس أصابك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن العاص أو بعمر بن هشام. قال: أين محمد الآن؟ قال: في الدار التي بأعلى الصفا. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه فوجد حمزة على الباب رضي الله تعالى عنه ومعه رجال. فلما رأوا حمزة قال: لقد جاء عمر، إن كان أراد الله له خيرا وأسلم فالحمد لله، وإلا فقتله يسير علينا. فلما طرق الباب وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته خرج إليه رسول الله ومسك بثلابيه وبحمالة سيفه وقال: أما آن لك أن تسلم يا عمر قبل أن يخزيك الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم جلسوا في الدار فقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق أحياء وأمواتا؟ قال: والذي نفسي بيده، إننا على الحق أحياء وأمواتا. قال: فلماذا نجلس هنا؟ لنعلنها. وخرج عمر وخرج رسول الله في صفين، على أحدهما عمر وعلى الآخر حمزة، وذهب إلى البيت وطاف بالبيت فساءت وجوه قريش وقالوا: الآن انتصف المسلمون منا. فحينئذ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، كأنه فرق في ذلك اليوم بين الخصائد الدعوة وبين ظهورها، أو بين الإسلام والمشركين. تميزت جماعة المسلمين حينما دخل عمر في الإسلام. وكان ابن مسعود يقول: إسلام عمر فتح وهجرته نصر وإمامته أو خلافته رحمة. من هنا سمي الفاروق، وكما سمى الله سبحانه وتعالى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه يوم فرق الله فيه بين قوة الشرك الطاغية وبين قوة الإسلام الداعية إلى الله.
نأتي إلى هذا الحديث وإلى منطوقه ومضمونه وما يتناوله بقدر المستطاع إن شاء الله. أولا، من حيث اللفظ، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. جملتان متقاربتان لفظا، مختلفتان مضمونا. كلمة إنما تعتبر عند العلماء، علماء اللغة، أداة قصر، ومعنى القصر أو الحصر هو أن تقصر المبتدأ على الخبر. ومن ادوات القتل النفي والاثبات، ما والا، وما محمد الا رسول. وكذلك تقسيم ما حقه التاخير، اياك نعبد واياك نستعين، اصلها نعبدك ونستعينك. فقد تقديم المحمول يدل على انه محصور لما بعد، اياك وحدك نعبد، قصر العباده في مرجع الضمير المتقدم هنا اياك اصله ضمير وصف نعبدك، فلما فصل جيء اياك لانه لا ينطق بالكاف وحده. اياك نعبد واياك نستعين، اي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. وتعريف كل من المبتدع والخبر، الكاتب زيد، زيد معرفة، وكاتب عرف بأل، الكاتب زيد معناها غيره ليس بكاتب، قصرت الكتابة عليه، الشاعر شوقي، الشاعر المتنبي، قصرت الشاعر على المتنبي، كأن غيره معه لا شيء. فتعريف الطرفين وتقديم ما حقه التأخير والنفي والإثبات، وإنما كلها أدوات قصر، وأم الباب إنما. إنما إلهكم إله واحد، إنما أنت منذر، إنما أنت. كلمة إنما هي أداة قصر وحدها. وهنا الاعمال هي المحصور والمقصور على اي شيء؟ على النية. جميع الاعمال مقصورة ومحصورة ومتعلقة بالنية. وهنا الاعمال معرف بأل يشمل جميع الاعمال. ومن هنا قال بعض، قال جميع جمهور العلماء، كل عمل لابد له يتعلق بالنية. بعض العلماء يقول هذا العام مخصوص خرج منه ما لا يحتاج الى نية، كالامور التي ليست مقاصد انما هي شروط في غيرها، او الامور السبلية، الاكل، الشرب، النوم، اللبس، هذه الامور السبلية قالوا لا تحتاج الى نية وتحصل بدون النية. فإذا أكلت شبعت ولو ما نويت الشبع، وإذا لبست استترت وإن لم ترد استترت. ويقول الآخرون الحديث على عمومه ولا يخرج منه شيء، حتى الأمور الجبلية داخلة في هذا الحديث، لأنك إذا أكلت لتشبع شكرا لله بالنعمة، أكلت لتشبع لتتقوى على طاعة الله، نيتك في الأمور العادية تحولها إلى عبادة. إذا لبست تنوي الستر كان لك أجر، إذا لبست تنوي الفخر والخيلاء كان عليك وزر. إذن ما خرج من هذا الحديث شيء. ويقول بعض الآخرين إذا كانت عندك أمانة لك وديعة، عليك دين وأديت هذا الواجب عليك، الوديعة رددتها لمودعها، الأمانة أديتها لمن ائتمنك عليها، الدين وصيته لدائنك، قال احتج إلى نية. والأخ يقول نعم، النية تدخل هنا أيضا. إذا كنت تريد أن تأكل الأمانة، أن تجحد الوديعة، أن لا ترد الدين، وجاء الحاكم وأخذها منك قهرا، وصل الحق لصاحبه، وأنت أثمت بنية الخيانة أو الغدر، وإذا درعتها إليه عملا بقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يا فلان هذا حقك الذي أودعتني إياه، هذا دينك علي، بنية الوفاء كان لك أجر، بنية الوفاء امتثالا لأمر الله. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دائما تستدين، قالوا لها لماذا تستديني وقد تكون في غنى عن الزلالة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استداد وهو ينوي السداد كان الله في عونه حتى يسدد دينه. اذا النية لها دخل حتى بالعداد. فاذا كان الانسان يريد عملا ما من امور الدنيا او امور الاخرة وجاءت النية، فله بحسب نيته. انسان بنى بيتا يستجر فيه ويأوي فيه ولعياله ويتركه لعياله من بعده يأويهم، كان له اجر في هذا العمل. الا ترون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في امرأته فله بها اجر. فلما قال ذلك فقال: ايضع احدنا، ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ قال: ارأيت لو وضعتها في حرام اليس عليك وزر؟ اذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال عامة لا يخرج من ذلك عمل قط. والنية في الاعمال على قسمين: نية بالقصد ونية للتعيين والتمييز. النية التي بالقصد هي الأعمال الأخروية التي تنفرد ولكن قد يدخلها الرياء والسمعة وقد يدخلها مصلحة أخرى، فهذه الأعمال النية الخالصة لوجه الله. اما المميزة فكما يأتي في الصلاة والصيام، وهي التي يعنيها علماء الفقه. وقد جاء في تعيين النية، اي في النية للقصد، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليظهر او ليذكر، الرجل يقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا نية القصد، ماذا قصد بقتاله؟ قد يقاتل رجل حمية، ونحن نعلم قضية صاحب الدروح حق مكة اسمه صفوان، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وسمع بثقيف اجتمعت وأراد أن يخرج إليهم، أراد أن يخرج من مسلمة الفتح مع رسول الله زيادة عما كان خرج معه من المدينة، خرج من المدينة بعشرة آلاف مقاتل، وهناك مسلمة الفتح أرادوا أن يخرجوا مع رسول الله، فاحتاجوا إلى دروع وإلى سيوف وإلى عتاد، فأرسل إلى صفوان وكان على دين قومه المسلم بعد: أعرنا أترعر. قال: غصبا أم عارية؟ قال: بل عارية مؤداة مضمونة. فقدم إليه الأجر وجاء صفوان بنفسه وهو على دين قومه وخرج مع رسول الله يقاتل في حنين. ولما قال قائل: حينما فوجئ المسلمون بهواجر ترشقهم بالجبال كالجراد، رجع من رجع من المسلمين وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض المعركة، وقال قائل: هؤلاء اصحاب محمد لا يردهم الا البحر. فقال صفوان: هذا اخطب فوقا، يعني تكسرت اسنان، والله لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من اوائل. يبقى هذا خرج ينصر الاسلام، ولا حمية؟ حمية لقريش، لان هوازن تغلب قريش تستولي على مكة ويصير تابع لهوازن، لا، لان يكون في ربوبية رجل من قريش، وليس محمد ولا رسول الله، تبعية النسب خير من ان يربني رجل من هوازن. فهذا خرج حمية بلا اشكال. فهل هذا يقول انه في سبيل الله؟ لا. وهكذا الاعمال التي يقصد بها وجه الله، هذه النية فيها بمعنى القصد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولهذا جاء الحديث انه سبحانه وتعالى يقول: انا اغنى الشركاء، من عمل عملا واشرك معي غيري فيشتركته وشركه. ويأتي يوم القيامة وينادى: من عمل عملا يرائي به غير الله فليطلب جزاءه ممن يرائي. لا يكون جزاؤه من الله. وكل الاحاديث في هذا كثيرة. ويبحث العلماء في التوجيه. اذا دخل الرياء عملا اصله لوجه الله. ولكن دخله مقصد جانبي. هل يبطل هذا العمل تركه وشركه او انه يبطل القدر الذي دخل فيه او يبطل جميع الاعمال. نعلم جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء وقال هو الشرك الخفي. والرياء ان ترائي تعمل بعمل ترائي الناس ليبدوك او يمدحوك في ذلك. ولذا قيل في الذي يجاهد حمية يأتي يوم القيامة يذكره الله تعالى بنعمه عليه فيذكرها ويقبل تعالى. قل خرجت بمال وبنفس وجاهدت في سبيل الله. يقول كذبت. خرجت ليقال فلان شجاع وقد قيل. ويؤتى بالعالم وما اعطاه الله من العلم فيذكره الله بنعمه عليه ماذا فعل. يقول تعلمت وعلمت ليعلم دينك. قال كذبت انما تعلمت ليقال عالم وقد فيه. ولهذا يقول الامام احمد وكذلك يقول الامام مالك من تعلم العلم ليرائي اي ليماري العلماء او يجاري السفهاء او يدعو الناس اليه فالنار فالنار. ويقول ابن عبد البر من تعلم ليماري العلماء فقد قسى قلبه اي ضاع عن التحصيل لانه لم يرد بتعلمه وجه الله. وهذا مما يوقف طلبة العلم على احرج المواقف لان الشهرة امرها خطير ولان طلب الرياء عند الناس اخطر. فليتق الله في نفسه وفي علمه وليرجو وجه الله فيما علم وفيما علم سواء استفاد منه الناس ام لا. هكذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالرياء هل هو يحبط جميع الاعمال او العمل الذي راى فيه. واذا قصد في مع عمله وجها سوى وجه الله هل يكون له في ذلك حظ. كمن حج ليتجر كمن قاتل ليغنم مع اعلاء كلمة الله. يقول العلماء ان كان القصد الاول هو وجه الله وما جاء انما هو تبع فلا شيء في ذلك. والمسلمون كانوا يخرجون ويقضون ويقاتلون وكانوا يغنمون ولا يؤثر ذلك على قصدهم اعلاء كلمة الله. وبعض يقول ان قاتلوا وظلموا فقد فاتهم ثلثي اجر الغزاة وان قاتلوا ولم يغنموا فلهم اجر الغزاة كاملة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويقاتل ويغنم ويقتخر ويأخذ من الغنيمة خمسها ويقسم على اصحابه ولا يؤثر ذلك لان القصد الاول انما هو اعلاء كلمة الله. ولذا مالك رحمه الله كان يكره النفل اي تمثيل الامام او القائد للغزاة في اول الامر في ذهابه. والنفل هو ان يقول القائد من قتل مشركا فله سلبه. يقول مالك هذا مكروه في الذهاب مخافة ان يذهب هذا المسلم لا لاعلاء كلمة الله ولكن لقتل المشرك ليأخذ سلب حتى لا تغلب المادية على نيته وعلى قصده. اما في العودة فلا مانع لانهم راجعون من قصد القتل وانتهى. كما جاء في الحديث يخرج جيش يريد الكعبة ويخطف الله بهم الارض. فتقول ام المؤمنين يا رسول الله الجيش يكون فيهم السوق اصحاب السوق والبيع والشراء فما ذنبهم. قال يخلف بهم جميعا ويبعثون كل على نيته. هؤلاء نيتهم افساد البيت وهؤلاء لا حق لهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل انما صاحبوا الجماعة ليبيعوا ويشتروا ويربح لا دخل لهم في ذلك فيبعثون كل على نيته. وهكذا نية القصد تأتي في الأعمال التي يراد بها وجه الله. فهذا الذي حج ويتجر ان كان خروجه للحج وانما يتجر ليستعين على نفقه الحج فلا مانع في ذلك، لان القصر هو الحج والاتجار وسيله وليس بغاية. اما اذا كانت غايته التجاره والحج بالمناسبه فهذا بقدر جزئيه النيه في الحج يكون له، وهكذا في جميع الاعمال. وهذا يتكلم فيه علماء العقائد وعلماء التوجيه والتربيه. القسم الثاني من النيات وهي نيه التمييز والتعيين. يقول الفقهاء انما الاعمال بالنيات. اي الاعمال؟ العمل قد يقع ولو لم يوجد نيه. الصلاة استقبال وقيام وركوع وسجود الى اخره. فلو ان انسانا استقبل القبلة وكبر ووضع يديه وركع ورفع والسجد والسلم اتى بالصلاة ام لا؟ العمل حصل. بكل اعمال بالنيات، النية ما هي موجودة والعمل حصل. قالوا لا، هذه الصلاة التي صلاها اي الصلوات؟ عندنا مثلا ابتداء من ناخذ الصلاة، نكمل هذا المثال. عندنا الصبح السنة في الفجر ركعتان والفريضة ركعتان، ما الذي يميز بين ركعتين وركعتين؟ النية. فإذا نوى بركعتين الأوليين النافلة ونوى بركعتين الأخريين الفريضة ميز تلك الصلاتين بعضهما عن بعض. ولهذا كل عمل فيه فريضة ونافلة، فريضة متكررة، الظهر أربعة والعصر أربعة، وصلى أربعتين ولم ينو شيئا منهما، لم يصلي شيئا. ناتي اولا الى جميع ابواب الفقه. ناتي الى الصهار. انسان في شدة الحر وجاء الرهبان ورمى حوائج وجاء وقامت في البر او في الحوض او تحت الدش وتبلل الماء رحم الحرارة وجاء خارج اراد ان يصلي. اذا قمتم الى الصلاة فابتلوا وجوهاتكم. يقول انا بلدت مش معرفة غفر مش اكثر من هذا. ماذا قصدت بهذا التبلل؟ هل تبللت للصلاة او للحر؟ تطلب البراد؟ هنا تأتي النية. والخلاف في هذا بين ابي حنيفة رحمه الله والجمهور. لانهم يقولون النية في الاعمال الاساسية التي هي المقصد. اما الوسائل فلا تحتاج الى نية. اذا لبست ثيابك لتستتر تاخذ الستر من اجل الصلاة. لا يحتاج ان تنوي باللباس انك تصلي. واذا صليت بهذا الثوب الذي لم تنو به سترة الصلاة صحت الصلاة، لان ستر العورة شرط ليس هو غاية بل هو شرط لصحة الصلاة. فالامام ابو حنيفة رحمه الله ايضا يقول الوضوء ليس غاية بذاته، هو شرط لصحة الصلاة. فاذا توضأت وانت لم ترد الصلاة صحت صلاتك بهذا الوضوء كما صحت صلاتك بذاك الثوب. والجمهور يقولون الوضوء بذاته عبادة وليس هو مجرد شرط للصلاة بل هو بذاته عبادة. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح اذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت ذنوبه من فمه مع اخر الباب، واذا غسل وجهه خرجت ذنوب وجهه مع اخر قطر الماء، واذا غسل يديه واذا غسل قدميه خرج من الوضوء لا ذنب له، وكانت خطواته الى المسجد وصلاته نافلة له. فقال الجمهور الوضوء بذاته عبادة لان به تسير الذنوب. والرجل الذي وجد امرأة في اقصى المدينة وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصبت امرأة في اقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله رجل مع امرأته الا فعلته معها غير اني لم اجامعها فطهرني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت العصر معنا؟ قال: لا. قال: توضأ وصل. فلما توضأ الرجل وصلى نزلت الآية: أقم الصلاة. إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعا الرجل وقرأها عليه فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، لأمتي كله. فقال العلماء: وضوءه مع صلاته من مكفرات الذنوب. إذا الوضوء عبادة لذلك. وإذا نظرنا أيضا إلى أعمال الوضوء وجدنا تدور بين العادة والعبادة: الاغتسال من الجنابة تعميم البدن بالماء، الاغتسال إلى الجمعة تعميم البدن بالماء، الاغتسال من التبريد والنظافة تعميم البدن بالماء. كل هذه في صورة واحدة. ما الذي يميز ما كان واجبا وما كان مسنونا وما كان عادة؟ النية هي التي تميز ذلك. ولهذا الجمهور على ان النية شرط في صحة الطهارة. ناتي الى الصلاة كما اثرت. إذا صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح لا يفرق بين ذلك إلا النية. إذا أراد أن يجمع الظهر والعصر هما أربع مع أربع، لا بد من النية تحدد الظهر وتحدد العصر، وهكذا. إذا النية تدخل في العبادات في وسائلها وفي غاياتها. الصوم يقول رمضان، هل رمضان يشترط الى نية؟ بعض العلماء يقول: لا حاجة لرمضان في نية، لان الوقت محدد لرمضان، يكفي ان ينوي الصوم ولا حاجة الى تعيين النية. كونه ينوي الصوم هذا يكفي، لان الانسان قد يمتنع عن الطعام حمية، قد يمتنع عن الطعام لعدم شهوة، قد يمنع من الطعام لعدم وجود الطعام. فاذا كان امتناعه اختيارا لا بد من نية تحدد امتنع قوما. فان كان في رمضان فظرف الصوم يعين المطلوب فلا حاجة ان ينوي رمضان. والاخرون يقولون: نبيت رمضان من ليله. فاذا كان في غير رمضان هناك صوم قضاء رمضان، هناك صوم كفاره، هناك صوم تطوع، هناك صوم نافله الاثنين والخميس. فاذا اراد ان يصوم يوما على اي انواع الصوم عليه قضاء رمضان في شهر شوال، عليه قضاء وعليه كفاره كان قد وطئ في رمضان، عليه صيام ست ايام من شوال، له نافله الاثنين والخميس. اراد ان يصوم في شوال، اي الصوم هذا؟ او هو من القضاء او ست من شوال او الاثنين والخميس؟ عليه نذر صوم يوم في شوال. اي انواع الصيام؟ لا بد من النية هنا. فمن هنا يقول بعض العلماء: انما الاعمال بالنيات، تعيينها وصحتها بالنية. من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. اذا انتفت النية. بعض يقول في مثل رمضان الذي لا يحتاج الى نية: انما الاعمال بالنية كمالها فضيلتها. والصحيح كل عمل توقفت صحته على النية يقدر في هذا المأذوق. انما الاعمال اي صحة الاعمال بنياتها. واذا كان يؤدى بغير نية كدين اخذ من صاحبه، الحاكم اذا حكم على مدين بدفع الدين وامتنع وباع ملكه ووفى الدائن حقه، صح السداد ولا لا؟ هل يحتاج صاحب المدين يقول: والله ما نويت اسدد الدين، بكيف انا ما نويت؟ هل يتوقف سداد الدين على نيته؟ لن يتوقف. ولكن كمال هذا العمل، اجر هذا العمل يتوقف على النية. اذا النية في جميع الاعمال اما تصحح ما يفسد بدونها واما تكمل وتحسن ما يصح بدونها. ولهذا الحديث عام في جميع الاعمال الذي يتناولها التكليف.